بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي شرحنا كتابنا المرسوم لصحيح قصص الأنبياء للعلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام القصة الرابعة، والتي هي بعنوان قصة هاجر وإسماعيل عليهما السلام. في اللقاء الماضي وقفنا مع القصة وذكرنا الروايات الواردة، وتكلمنا عن تخريج الروايات، ثم وقفنا أمام غريب الحديث، ثم بدأنا شرح الحديث، وتكلمنا عن قصة هاجر مع ابنها إسماعيل عليهما السلام عندما تركهما الخليل إبراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام. ورأينا نموذج سيد في صدق التوكل على الله عز وجل، كيف سعت هاجر بين الصفا والمروة سبعا، ثم جاء الفرج من عند الله رب العالمين بنزول جبريل عليه السلام وبضربه الأرض تحت قدمي إسماعيل، وفجر الله لهم بئر زمزم. فتعالوا بنا إخوتان واصلوا ما بدأنا. يقول المصنف حفظه الله تعالى: بحثت عن الماء من فوق الربوات المشرفة، فأخرج الله لها الماء من تحت أقدام الوليد الصغير. ولا شك أن فرحة أم إسماعيل كانت عظيمة غامرة، فالحرمان من الماء يعني موتها وموت صغيرها، وانبثاق الماء فيه حياتها وحياة صغيرها وحياة الوادي الذي حلت فيه. طبعا هنا سيشعر بقدر النعمة ومنزلتها إلا من أشرف على فقدانها. فعندما فقدت هاجر نعمة عظيمة وهي نعمة الحياة أو كادت أن تفقدها بسبب نفاذ الأسباب من طعام وشراب، ورأت بكاء صبيها ووليدها إسماعيل عليه السلام ومدى المعاناة، عندها شعرت بنعمة الحياة وعرفت قيمة هذه النعمة، لذا بدأت تسعى وتسعى جاهدة، فأنزل الله لها جبريل عليه السلام وجاءها الفرج بعد الضيق. فمن هنا ندرك قيمة هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الحياة، فلا يشعر بالنعمة إلا من يفقدها. دي حقيقة، يعني صاحب الصحة لا يشعر بقيمة الصحة، متى يشعر بها؟ عند المرض. لذلك قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. يعني اللي عنده نعمة الصحة لا يشعر بها، قل أن يتذكر هذه النعمة العظيمة. لكن إمتى يتذكر النعمة؟ عندما يصاب بعلة أو بمرض، مرض يقعده فيعرف قيمة الحركة الصحة. ولذلك المريض فقط هو الذي يعرف قيمة نعمة الصحة. فكانت فرحة غامرة من هاجر عليه السلام. يقول المصنف: يترجح لدي أن جبريل عليه السلام تمثل في صورة رجل حتى رأته هاجر وكلمها وكلمته، كما كان يتمثل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيراه الصحابة ويسمعونه. يدلك على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره إلا مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، وعندما رآه أول مرة خاف خوفا شديدا صلى الله عليه وسلم. طبعا جبريل في صورته الملكية له 600 جناح، يعني يأخذ الأرض بمشرقها ومغربها بين جناحيه عليه السلام، هو ملك مقرب. قد ورد في بعض الأثار أن الله أمره أن يقلب قرية لفسادها بطرف جناح فقط، جعل عاليها سافلها بأمر الله تعالى، لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم، سمعوا نباح كلابهم مدى قوة هذا الملك جبريل عليه السلام. ولذلك وصفه الله تعالى بالقوة سورة النجم، فقال تعالى عنه ذو قوة، الآية بتقول إيه؟ ذي قوة عند العرش، إيه؟ عند العرش مكين. الخطاب هنا عن جبريل عليه السلام، يعني له قوة، هو ملك مقرب وله قوة. لذا عندما رأاه النبي لأول مرة في صورته الملكية فزع النبي وخاف خوفا شديدا صلى الله عليه وسلم. لذا كان جبريل يأتي النبي في صورة دحية الكلبي، صحابي جليل كان جميل الصورة، فكان جبريل يأتي النبي في صورته. إذا كان يأتي في صورة رجل، والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أرضاه عندما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث عندما سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، في آخر الحديث قال النبي: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هاجر رأى جبريل في صورة رجل، صورة رجل، وكلمته عندما نزل وضرب الأرض تحت قدمي إسماعيل عليه السلام. وقد صرعت أم إسماعيل عليه السلام بدافع الغريزة الحريصة على جمع الماء وإحراز أكبر قدر منه إلى صنع حوض يجمع الماء ويرفعه. من حرصها الشديد على المية
دي موجودة في كل نفس البشرية، قضية الحرص. الإنسان عندما يؤذب بأمر معين يا حريص عليه جدا وخايف عليه، حتى صاحب المال دائما يبحث له عن خزينة تحفظه، صحيح؟ إما يقول لك عنده البنكة، يروح الجماعة بيزيرين لك البنكة أو الكونتو، صحيح؟ تقول أنت في فلسطين إيه؟ الحساب. لك الحساب، عامل الحساب، وإحنا صاد بقول البنك، صحيح؟ البنك
أو تحت البلاطة،
أو تحت البلاطة. ده مصري، مصري كحة يعني. تحت البلاط دايما النعمة تولد حرصا، تولد ايه؟ حرصا، سيبه حريص على الامر. فهاجر عليه السلام بدافع الغريبة حريصة على المية، فبدأت تعمل ايه؟ حوض، ماشي كده، طبعا عارفين حوض سياج كده حوالين المية، ابني بناء كده تحوط على الماء، ده يسمى الحوض. خلاص كده عرضه، فعملت حوض حول الماء، وكانت تقول زم 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 باللغة العربية يعني ايه؟ حاجز، تعمل حاجز سياج، زم زم زم، كأنها تحجز على ايه؟ الماء، فسمي البئر زم زم. وقد صرعت أم إسماعيل عليه السلام بدافع الغريزة الحريصة على جمع الماء وإحراز أكبر قدر منه إلى صنع حوض يجمع الماء ويرفعه، وأخذت تملأ منه كربتها، يعني عايزة تدخل، وده الحرص بقى، تخاف لحسن إيه؟ يخلص أو تقل، طب تدخل لنفسه، سبحان الله. وأخذت تملأ منه كربتها، ولو قدر لها أن تتركه يجري ويسيل لأصبح عينا جارية، لكن ربنا أراد غير ذلك سبحانه. الله إذا أراد أمرا هيأ له إيه؟ الأسباب. هو شاء أن يكون بئرا فقط، فدفع هاجر بذات الغريزة الحريصة على إيه؟ أنها تغرس منه تدخر وتعمل حوض، فأصبح إيه؟ بئرا، ولم يصبح عينا. وفي ذلك يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لم تغرس من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لكانت زمزم عينا إيه؟ معينا. ولذلك في الأثر ودم الإسرائيليات التي تسرب من باب حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أثر أن رجلا صالحا كان في زمن نبي الله موسى عليه السلام، فده كان عبد صالح. ففي يوم من الأيام ناجى موسى ربه وسأل ربه أن يمنح هذا العبد خيرا لصلاح وتقوى، فكلم الله موسى وقال منحت هذا العبد ثلاث دعوات مستجابات. إذن عبد صالح أعطينا إيه؟ ثلاث دعوات مستجابات. الرجل فرح بهذا العطاء جدا وعاد إلى بيته، كانت له زوجة وابنه، فقالت له الزوجة مدام ربك منح ثلاث دعوات أنا زوجتك فمنحني واحدة، قال لك واحدة. جات البنت وأنا ابنتك منحني واحدة، قال وأنت واحدة، إذن كل واحد معه إيه؟ دعوة مستجابة. هنشوف بس الحرص قد يولد ايه يعني. المرأة تعجلت بدعوتها وقالت اللهم اجعلني اجمل الجميلات، يعني العايزة تكون جميلة جدا، واستجاب الله دعوتها فبقت جميلة جدا. طبعا الزوج كان فقير جدا ما يستقيمش بقى فقر مع جمال، فطبعا تمشي في الطريق الناس اللي كيف تصبر هذه الحسناء على هذا الرجل الفقير. انت عارفين عندنا مثل في مصر يقول لك الزن على الودان أمر من السحر، أمر من إيه؟ من السحر، يقعد يزن يزن، ودي مشكلة، ده حقيقة، حتى الإعلام العالمي اكتسب هذا الأمر، يقول لك اكذب واكذب حتى يصدقك الناس، يقعد يكذب عنا كتير لغاية ما تيجي أنت تصدق الكذب وتبدأ تشك أنت في اللي عندك. إيه اللي بيحصل؟ دي حقيقة. فهو فعلا يقول لك اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس. مش بس كده، هو نفسه الكذاب من كثرة الكذب بيصدق نفسه ان هو صادق، الباقي كلهم ايه كذب. مش كده؟ يبقى الزن على البدان امر من ايه؟ من السحر. فصاحبتنا طلعت تسمع الكلام، الاولاد دي كانت عايزه واحد ثري صفتها ويمتعها، فبالفعل يا جماعه تمردت على زوجها، دارت المشاكل، طلبت منه الفراق فطلقها، غواها رجل من الاثرياء، تزوجت جميله جدا. طب هذا ايه؟ زي بعض الشيوخ يحط لك شروط كده للزواج، عايزها طويله وجميله، هو محق انها تكون طويله، يعني العرب كانوا يقولوا كده، خذ من الفجل الورق ومن اللحم المرق ومن النساء الشلق. الشلق يعني الطويله، مش الشلق بتاعتنا بتاعت مصر، لان الشلق بتاعت مصر حاجه ثانيه، ربنا يعافينا. انما الشلق في اللغه العربيه يعني الطويله، فاهم يا عربي؟ فخذ من الفجل الورق، احلى حاجه في الفجل ايه؟ الورق بتاعه كله جميل والفوائد الجميلة. وخذ من اللحم المرق، اللحم تاخد منه الشوربه بتاعته دي، لان فيها الدسم كله، الخير كله بتاع اللحم موجود فين؟ في الشوربه، زي ما انت بتقول يا فدان اسمها ايه؟ شوربه. بس بدا مش هتقول اقصد كده جميل. حط الشوربه، ماشي يا سيدي، احنا بنسميها شوربه صح يا محمد؟ عارف الشوربه؟ من ساعه ما جينا قلنا ما نشربش شوربه، نشرب حريرة. يقول لك الملك فاروق زمان كانوا بيعصروا له اللحم، عارفين كده؟ يقول لك الراجل ده كانت مش عارف عنده صحة كم حصان. يقول لك ان يجيبوا له الخروف العلوش، لغة التوانسة، العلوش يعصروه له يشربوا في كوبايات. فخذ من اللحم ايه؟ المرق. وخذ من النساء الشرف، يعني ايه بقى؟ الطويل. فصاحبني يقول لك عايزها طويله، ماشي يا سيدي، ادور لك على الطويل. ايه كمان؟ وتكون عينيها خضر. طب ليه كده ما استويتش يعني؟ تشوف لك حاجه مستويه، الله يرضى عليك، خضر لسه ما استويتش. وعايزها شقره، يقعد يحط لك شروط حقيقه والله لو انا لقيتها انا اللي هتجوزها مش هكذبها. مش عندي مشاكل، ها؟ انا ده دعامي. انتوا عاملين بث مباشر، الله يهديكم. هو ما بيسمعوا في مصر. انا هم عارفين ان انا بداعي والله. لا الخوف مطلوب في الحاجات دي حقيقه. يحط لك شروط ما لقاش غير في الجنة فقط، ما لقاش غير فين؟ في الجنة. طبعا عشان كده يشك على نفسه ويشك على غيره، حتى طب لو لنا الشروط دي يا خالد هل هترضى بيك؟ لقينا الطويلة الجميلة الحلوة وقلنا لها فلان هترضى بيك؟ برضه الانسان دايما خد على قدك، الله يكرمك،
بنتها طويل وحلوه،
الله يرضى عليك، بنتها طويل وحلوه وعينه خضراء.
كل واحد مالك
صحيح ولا مش بقول لك كل فوله وليها كيانها؟ صحيح. فنقول لك يعني حقيقه يعني خد في النحول، الله يكرمك، يعني ما تدققش قوي انك هتقعد تدقق مش هتلاقي حاجه. والله يا جماعه كان ليا صديق انا ربنا يبارك فيه وهو اكيد هيسمعني ان شاء الله انه ممتاز، الاخ ده قاعد يحط الشروط الكتيره دي، يا شيخ ما تحس بحاجه، قول يا فلان الشروط دي كتير قوي يعني صعب تلاقيها في الزمن ده،
نازل
شويه، نازل يعني هعدي شويه كده. وبعدين حقيقه ان هو شكله يعني ما فيش خالص، يعني ضايع زي حالتنا كده، لابس نظاره كعب كوبايه وشغل، يعني لو قلع النظاره يبقى شكله عيضه زي حالتنا. هو يقعد يحكي لي وانا قاعد اضحك في نفسي. المهم والله يا جماعه سنه واثنين وثلاثه يتبطل على كل ان انجب هول مش عاد حد، في الاخر اتجوز واحده الله يعينه بقى. زي ما بيقول كده في مصر اتجوز بخاطرها، وخلاص ما سوق عدى، ما خلاص عدى 31 والعمليه بقى مفيش خالص، فإذن بقى أي واحدة وخلاص، ربنا يعينه يعني. فنقول لك رويدا رويدا، فصاحبتنا بقى الزن على الودان، أمر من السحر، اتبطرت على الزوج الفقير الصالح، طلقها، تزوجت ما تقول إيه ساري، وقال لي نعمة فعلا عنده أموال. طيب الزوج يعني برضو نفس يا معا حزن يعني بعد الأكرم ماكي وكمان من احنا كده عبد تعمل كده فينا. فقال اللهم ربها أقبح القبيحات، ودعوه مستجاب، واستجاب الله دعوته. أوه بقيت ما تتنظرش يا خالد، يا صعبة جدا استني بس كده ايه اللي حصل يعني، بقيت بس الله العافية مع السلامة. راح مطلقها البنت، قعدت تبكي، لقيت الحال كده اتدهور، قالت اللهم أعد أمي لأبي كما كانت، فاستجاب الله تعالى، الرجل ردها ورجعت كما كانت، وعادوا وخسروا الثلاث دعوات. كان ممكن ثلاث دعوات يرفعوا من الشأن، ولكن شوف العجلة بتعمل، شوف الحرص بيعمل ايه، خلي بالك الحرص اهو. سبحان الله، تعجلت فأذهبت. فعشان كده مهم جدا التعقل والتروي، ماشي كده؟ شوف ان اقول لك يرحم الله امنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم عينا معينا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ده كله برضه بمشيئة الله تعالى، الله أراد. فجاب الحرص سبب لأمنا هاجر عليه السلام. فلا يحدث لكون الله إلا ما أراده الله عز وجل وبأسباب. جاء الله أم إسماعيل بالماء الذي روى عطشها، وحرك الحليب في ثديها، فسقط طفلها، وطمأنها الملك قائلا لا تخاف الضيعة، وبشرها بأن هذا الغلام سيبني مع والده بيت الله، وأن الله لا يضيع أهله. الله أكبر، شوف ده البشارات ده. شوف بعد الضيق جاء الفرج. دي ايه يا جماعة؟ حسن التوكل. حقيقة يجب أن يعي المسلم أن المنحة داخل المحنة، أن المنحة داخل المحنة، فما من محنة تمر إلا وفي طياتها المنح، بس بشرط حسن التوكل عليه، بشرط العبودية الحق لله تعالى. لو نظرنا مثلا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، كم عانى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة، وكم عانى الصحابة، صحيح؟ مش بس كده يا جماعة، لا يخرج للطائف ويضرب بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموا قدميه، ويجلس حزينا بكيا صلى الله عليه وسلم، وينزل جبريل عليه السلام معه ملك الجبال، يا محمد إن ربي أمرني أن أسمع لك وأطيع، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. الآن خلي بالك هو كم من محن تعرض لها النبي، والآن يأتيه النصر، أؤمر بس ندمرهم. ماذا قال النبي؟ قال لا، دعهم يا أخي يا ملك الجبال، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فيقول جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. يرجع مكة، تغلق مكة أبوابها أمامه صلى الله عليه وسلم، يا الله بلده، نعم تغلق الأبواب، ويتعرض لمحن شديدة جدا، ويدخل في جوار رجل من المشركين، يا الله شوف يا جماعة الشدائد قد ايه. وبعدين النبي حزين جدا، وفي العام ده يموت أبو طالب وتموت خديجة رضي الله عنها، لدرجة اشتد حزن النبي، لدرجة بعض أهل العلم يسمي هذا العام بعام الحزن، تسمية بعض أهل العلم، لم يسميه النبي كذلك ولا أحد من الصحابة، ولكن بعض أهل العلم معصين سماه بعام إيه؟ الحزن. وليس الأمر كذلك، يعني لا يجوز أن نسمي عاما بهذا الاسم. المهم اشتد حزن نبينا عليه الصلاة والسلام، فبعدين ينزل جبريل عليه السلام، تعرف المنح بقى، يقول يا محمد السلام عليك السلام، ويطلبك لترى مال عين امرأة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويصطحبه في رحلة الإسراء والمعراج. شوف التسليه، شوف التسليه، وشوف حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكأنه يعلم البشرية درسا أنه إذا أغلقت الدنيا أبوابها فهناك باب لا يغلق أبدا دون المؤمن، وباب الله عز وجل. فلا تحزن، الدنيا إذا أغلقت الأبواب الله بابه لا يغلق. فبالفعل يا جماعة تكون رحلة الإسراء والمعراج، ويرى النبي الجنة وما فيها، ويرى النار وما فيها، ويرى من الآيات العظيمة جدا، ويعود لنا بفريضة الصلوات الخمس، معراج لهذه الأمة تكريما لنبيها عليه الصلاة والسلام وتكريما لها. فالله جعل لها معراجا كما جعل نبيه معراجا إليه، فأنت في الصلوات الخمس كأنك في معراج تصل إلى ربك عز وجل. لذلك أمر عجيب جدا يا جماعة، الصلوات الخمس تجد أن الفجر ركعتين، الظهر العصر العشاء أربعا، المغرب ثلاثا، صحيح؟ الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، صحيح؟ عن طريق الأجنحة بيعرجون إلى الله تعالى. واضح؟ فمعايا من الربط الإيماني العجيب جدا. الله تعالى قال عن ملائكتهم وأجنحتهم مثنى وثلاث ورباع، الصلوات إيه؟ مثنى وثلاث ورباع، وكأنك في الصلوات الخمس تعرج إلى ربك عز وجل كما تعرج إليه الملائكة. شوف التكريم لهذه الأمة. حقيقة يا جماعة الأمة دي كريمة التكريم ما بعده تكريم. لذا قال ابن القيم ونكرر هذا كثيرا، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنها الأم لله. والله كثيرا ما يقول البعض مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يحصلوا أفضل ما فيها وأعظم ما فيها، الأنس بالله. إن صاحب الدنيا ده انشغل بالدنيا، تغفل عن ذكر الله عز وجل، فده خرج من الدنيا وما زكش أفضل ما فيه. دي مشكلة خطيرة جدا. لسه بعت لإخواننا أخ بعت رسالة بيتكلم بيقول فيها أن الحمار أبلد الحيوانات، ورغم هذا صاحبه يركبه ويأخذه في ليلة ظلماء من بيته لقضاء حاجة في مكان آخر، ثم يعود الحمار إلى البيت لا يخطئه في الليلة المظلمة. الحمار يا جماعة أمر غريب جدا، خده في طريق ده وسيبه يرجع للبيت تاني، لا عنده عقل يميز بيه، ولكن شوف سبحان الله قدر فهذا يعرف الطريق سبحان الله. فيقول فالإنسان الذي لا يعرف طريق الجنة أبلد من أبلد الحيوانات، أبلد من الحمار. شوف الحمار البليد هذا أبلد الحيوانات، لكن يعرف طريق بيته فين. طب وانت بيتك فين؟ فين موطنك؟ الجنة. فكيف لا تعرف الطريق إليه؟ فإن لم تعرف طريقك إلى الجنة فاعلم أنك أبلد من أبلد الحيوانات. ولذلك قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اللي غفل عن المنهج، غفل عن العبادة، بعد عن الله، بعد عن دين الله عز وجل، هيخرج من الدنيا وما ذاق أجمل ما فيه، إنه أخطأ الطريق إلى إيه؟ الجنة. الشاهد إن المنحة جوه المحنة، جوه إيه؟ المحنة. فكانت رحلة المعراج وكانت المنحة العظيمة جدا جدا، وبعد كده كانت الهجرة إلى المدينة، وبدأت المنح تتوالى على النبي وعلى أصحاب النبي حتى بنى أمة وأقام دولة. فالشاهد إن دايما يا جماعة عليك أن تنظر للمحن نظرة إيمانية، محتاج منك صبر، محتاجة منك حكمة، واعلم أن المنح قريبة بشرط الصبر. فهاجر صديقه تسلوها يبكي يتألم، ما في عندها طعام، ما عندها شراب، لكن عندها ثقة في الله عز وجل، عندها توكل على الله عز وجل، أخذت بالأسباب فجي الفرج، مش فرج لها بس وللبشرية الجماعة. شوف البشرية الجماعة إلى أن يرسل الله الأطم عليها تشرب من زمزم، زمزم لما شرب له سبحان الله. فالمنحة في طيات المحنة. يقول: وأتم الله على إسماعيل وأمه النعمة فساق إليهم من يساكنهم في ديارهم. الجوار كمان يا جماعة كان في قبيلة اسمها قبيلة إيه؟ جرهم، من قبائل اليمن، وصول العرب كلها من اليمن، عارفين كده ولا لا؟ أديكوا عرفت. فيش حد يمني ها؟ أنا كنت مفكرك يمني، تجاه فلسطين يا ابن إيه؟ بس برضه أصولك يمنية. أصولنا كلها فين؟ أصول العرب جاية منين؟ من اليمن. قبائل حمير وغيرها اللي تركت اليمن بعد انهيار سد مأرب وكذا، وبدأوا يسكنوا جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق، ماشي كده؟ وفلسطين. فقبيلة جرهم هي بقى جاية مهاجرة من بلاد اليمن، طبعا وجدت الطير يحوم في السماء، والطير لا يحوم إلا عند الماء، فبعثوا من يعني يستكشف الأمر، واستأذنوا من هاجر، فأذنت لهم فمكثوا بجوار إيه؟ البئر، جوار الماء، ولكن لا حق له فيه، يعني فيش ملكية لهم، استفيدوا لكن الملكية لهاجر وابنها عليهم السلام. وتعلم إسماعيل بينهم العربية. يقول: وأتم الله على إسماعيل وأمه النعمة فساق إليهم من يسكنهم في ديارهم فيأنسون به وتزول بذلك عنهم الوحشة. وشوفنا فائدة الجيل يا جماعة، وذلك أمثال كثيرة جدا يقول لك الجار قبل الدار، ومثلا يقول لك عليك بالجار ولو جار، عليك بالجار ولو جار، لأن يا جماعة حقيقة الجيرة دي مهمة جدا، هو أقرب الناس إليك، ماشي كده؟ ولذلك جاء تعاليم الإسلام توصي بالجار. النبي يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شوف من كثرة الوصية بالجار النبي اعتقد لما الإنسان يموت جار يورث. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. فأديه تم الإسلام يا جماعة بالجار. في مثل كده يقول لك إيه، النبي وصى على سبع جار، صحيح؟ الناس بيقولوا كده، لا هو مش سبع جار، أنت مخطئ. ده العلماء لما تكلموا عن حدود الجوار قالوا إيه؟ بعضهم وده الراجح يعني قال 40 بيت يمينا و40 بيت شمالا، 40 بيت أماما، 40 بيت خلفا، وأنا بزود في العصر الحديث و40 بيت فوقك. إن ده في أبراج دلوقتي، صح يا محمد؟ زمان ما كانش عندهم أبراج، كان عندهم يا دوبك طابق واحد، دلوقتي بتجي أنت مثلا عمارة فيها يجي 100 دور، صحيح؟ في بلادنا بيوصلوا لغاية 30 40، في وسط البلد يا محمد بتعدي 50، صحيح؟ يبقى أنت لو ساكن في الدور الأرضي لغاية الدور ال 40 فوق دول كلهم جيرانك. الإمام الشعبي قال إيه بقى في القضية دي؟ قال: كل من يصلي معك الصبح في مسجد قومك ومن جيرانك. شوف المسجد بتاع قومك اللي بيصلوا الصبح في مين؟ كلهم جيران. طب احنا في بلوك ممكن يجي لك ناس على بعد 25 كيلو، زي واحد يجي من سانتنجبيرج، اسمها كده؟ اسمها ايه؟ سانتنجبيرج، ده جارك اهو، صحيح؟ واحد يجي من ايطاليا، واحد يجي من دبي. انت بتيجي منين يا عرب؟ انا فكرتك من تونس. كانت ايه؟ قول من تونس يا اخي. ده بروكن ايه؟ فين تضيف هنا يا عربي؟ صحيح؟ بارك الله فيك، يعيشك. يرحم والديك. فعايزين نوسع دائرة الجيرة شوية. في الجامعة معظم اللي بتسمع جيرانك. في عملك معظمهم جيرانك. زوجتك من برضه اللي قالوا والصاحب اللي جنب قالوا هي الزوجة. كمان اعتبرها من ضمن الجيرة، وجيرة منافقة كمان، صحيح؟ ايه انتم متضايقين ليه؟ الله يبارك فيك. فعليك بالجار ولو جار. فنزلوا وكان بهم الأنس. ودي حقيقة يا جماعة، كان فاروق عمر يقول رجل عن عمر: لقاء الإخوان يذهب الأحزان. نشوف إخوانك في الله الحزن يزول. فما بالك إذا كانوا جيرانك كمان إخوة طيبين صالحين. عشان كده بقول لك دايما تحسن اختيار الجار. تجلسهم في مكان مش تبص على جمال الدار. شوف الجار. يعني كان قيل أن رجل نصراني كان مجاورا لعبد الله بن المبارك الإمام إمام الحديث عبد العزيز وارضاه. فالرجل النصراني اضطر لبيع بيته، يعني كان عايز يبيع بيت بضرورة ينقل في مكان آخر. فالبيت كان سعره 1000 دينار، فهو قال هبيعه ب2000. فجه المشتري متعجب، قال انت قلت البيت ده ثمنه 1000؟ قال له أي 1000 ثمن الدار و1000 ثمن الجوار. انت تجاور عبد الله بن المبارك. الله، شوف الجوار مقيم ازاي. قال له اه ده ال1000 دي بتاعت الدار، انما ال1000 الثانيه عشان ده عايز يقول له على عيني ان انا همشي واسيب المكان ده، انما انا هدي لك جار. جار قد ايه يا جماعه؟ الواحد دايما يفكر عن الجيره. عشان كده تقول في دول الغرب لما تيجي تسكن شوف جنب بيئه ايمانيه، شوف جيران طيبين عشان يعينوك على ذكر الله عز وجل. وده دول اقرب مكان المسجد بيكون حضانه للمسلمين. كل ما تكون قريب من المسجد او من مصلى للمسلمين بيكون يعني اطمئن، يعني اريح للنفس. تجد مكان تصلي فيه، شوف اخوانك الطيبين المتواضعين، فيذهب حزنك ويكون عونا لك. الله، شوف الواد اللي استنبط. مش بقول لك كلهم بقوا علماء، دي المشكله والله. واحد بدا يخاف، بقول لك كزوجة فرعون لما طلبت الجنه طلبت الجوار قبل الجنه، قالت رب ابني لي عندك في بيتا فين في الجنه. خلي بالك، فطلبت الجوار قبل الدار، ان تجاور ربها جل وعلا. الله، جميل يا محمد. لا انت كده خلاص، ما تخافش عليك يا محمد، انا ممكن بقى اقوم من مكاني وتقعد انت هنا دلوقتي. ايه رايك؟ لا ليه؟ طب المره الجايه ان شاء الله. قال فيأنس نبيه وتزول بذلك عنه الوحشة. فقد مر قريبا منهم رفقة من قبيلة جرهم، رفقة من قبيلة جرهم، فنزلوا أسفل مكة فرأوا طيورا تحوم في الفضاء، وكانوا يعلمون أن مثل هذا الحيوان لا يكون من الطير إلا حيث يوجد ماء، فإن الطائر العابر يمضي في طريقه لا يتوقف، لا يتوقف إلا شيء مية يبدأ يحوم حوالين من ماء. أما الطيور التي تحوم في الفضاء على النحو الذي شاهدوه فهي الطيور التي ترد الماء وتدور حوله، إلا أنهم تشككوا في صدق حدثهم، الحدث يعني الظن، لأنهم خبراء بهذه النواحي، وهم يعلمون أن هذا الوادي لا ماء فيه ولا سكان، ولقد قطعوا الشك باليقين. ودي قاعدة مهمة جدا، تقول لك دايما اقطع الشك باليقين. ماشي كده؟ ان بعض الناس احيانا قد يتوقف عن اعمال كثيره جدا بسبب الشك. نقول له امضي في العمل الله يرضى عليك، امضي وخذ باليقين. واضح ان دي مشكله خطيره جدا، يعني الحياه كلها قد تتوقف مع انسان لشكوك معينه. اصل ممكن يا اخي، طب اخبر وشوف. فلان مثلا مش عايز يتجوز ليه؟ اصل احنا يرفضوني. طب انت طرقت الابواب، اترك يا ابن الباب ولا ايه؟ رضي الله عن بلال بن رباح عندما ذهب ليتزوج وكان فقيرا رضي الله عنه وارضاه، فالمهم دخل دارا ليخطب منه، فالتقى مع والد الزوجة وقال أنا فلان بلال بن رباح، كنت فقيرا فأغناني الله، كنت ذليلا فأعزاني الله بالإسلام. بدأ يشكر نعمة الإسلام. فقال مهلا يا بلال، استشر ابنك. الرجل ده كان سالي جدا ومن أسرة عريقة جدا. فرح لبنته بيعرض على الأمر، جاءت بلال بن رباح فماذا ترين؟ قالت أبتاه، كيف أرفض رجلا من أهل الجنة؟ رضيت به زوجة، كانت حرة وشريفة وسرية. الله، إيه؟
كان بلال يعني رضي الله عنه،
وكان يعني لكن كان مضيء القلب رضي الله عنه. شوف يا جماعة، شوف الجملة العجيبة جدا، قالت لأبيها كيف أرفض رجلا من أهل الجنة. الله، هذا الزواج يا جماعة، ده الزواج. ماشي كده. وذكرناكم فيما مضى قصة جليبيب وكيف تزوج جليبيب، عارفين القصة؟ هقولها لك يا محمد، شكلك مش عارف. أنا حطيت ديك على دعنك كده مش عارف. قصة نجي لجيب هذا صحابي جديد ولكن كان له صفات كده تزاهل الناس فيه رضي الله عنه وارضاه. كما يقول الرواه كان جليبيب قصير القامة قصير قوي رضي الله عنه وارضاه، دميم الخلقة يعني مش أمور زي خالد كده مثلا أي خدمة عشان أنت مصري بقى أشتغل عليك شغل وخلي بقى اللي هو اشمعنى أنا عشان مصري ماشي وأنت حلو يا عرب أنت تونسي أهو. المهم نميم الخلقة إذا تكلم لا يسمع له، إذا غاب لا يفتقد، إذا حضر لا يقبل له. شوف الصفات دي يا جماعة، يعني في ناس كده مثلا لما يغيب كل الناس تحس انه غايب صحيح في منزلته، في ناس تانية لو لزق فيك ولكنه موجود صحيح. يا لا في ناس كده سبحان الله صحيح، ده بمعيار الدنيا، لكن بمعيار الآخرة بقى خلي بالك وناس أصحاب إيمان. فجليبيب ما كانش بيقبلوا لفقره، وبين الأثرياء الفقير ملوش مكان، الفقير ملوش إيه مكان زي ما أنتوا حتى شايفين في الدنيا الناس ده، حتى في المآتم يا أخي سبحان الله شوف الدنيا حتى في الموت يعمل لك سرادق ويعمل لك كراسي ذهبة لأصحاب المناصب، حتى هنا وأنتوا في الموت كمان الله يهديكم الباشا فلان لازم يقعد على كرسي مذهب كده اكنه عريس، ومصيبه خطيره جدا. شوف حتى كل شيء حول الدنيا مع ان اصلا الصندوق فيها كلام لكن برضه تظهر فيها الفتن والشهوات واحنا في موت، انتوا عارفين الكلام ده طبعا، انما الثاني ما مين هيحس بيه ما يحسش بيه. فالمهم جليبيب بهذه الصفات اراد ان يتزوج، ما عنده مال ما عنده جمال ما عنده شيء يعني يرخص في الزواج به صحيح، عايز الزواج يعمل ايه؟ راح للناس. فارسله النبي عليه الصلاه والسلام التسليم لبيت من بيوت الانصار، ناس اصحاب حسب ونسب وثراء وغنى، قال اذهب الى بيت فلان تقبب وقل له ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكح ابنتك، مع وصيه للنبي زي ما انت تقول بقى اواصله جاي من عندي مين ده؟ من عندي النبي. بس وصى لمن يستحق كفاءة دينية إيمانية. فجليبيب خد الكلمتين من النبي وراح خبط على الباب صاحب من؟ قال جليبيب. قال جليبيب وما الذي أتى بك إلى دارنا يا جليبيب؟ تمين عشان عايزنا ليه؟ ما أدري واضح؟ لو واحد معروف عايزنا في حاجة، إنما أنت عايزنا ليه؟ قال جئتكم من عند رسول الله لأنكح ابنتك. قال ابنتي أنا؟ قال نعم ابنتك أنا. قال مهلا يا جليبيب يا ولدي حتى أستشر أمها أنا. اصبر يا ابن علي المخ أخذ الرأي كمان ولازم بشرك عشان قال لك الله إيه ده مش قادر لازم يستشير شوف أمها يشوف البنت. المهم دخل الرجل إلى زوجته قال زوجته جاءنا جليبيب من عند رسول الله لينكح ابنتنا. في بعض الروايات ضربت المرأة صدرها وقالت جليبيب ومن جليبيب هذا؟ يا الله البنت بتسمع الحوار فدخلت على أمها وأبيها وقالت أبتاه أمه لا ترد هدية رسول الله فقد قبلت بجليبيب زوجا لي، فإن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. النبي سمع الكلام ده من هذه المرأة فدعا لها بطيب العيشة وكثرة المال، فكانت ببركة دعوة رسول الله من أطيب أهل المدينة عيشة ومن أسراهم مالا وتزوجها جليبيب. خلي بالك من جاي في بداية العرس اللي انتوا بتسموه شهر العسل ماشي كده، انا ذكرت لكم قبل كده سبب تسمية شهر العسل صحيح؟ عارفين بيه سمي شهر العسل؟ في اوروبا قديما كان لما يجي مثلا حد يتزوج قبلها بشهر يأكلوا عسل ويأكلوا الزوجة عسل، صبح عسل في الغداء عسل في العشاء عسل، لعسل؟ قالوا ان العسل بيساعد على السحولة والقوة، فهمت حاجة؟ فيقعد شهر كامل ياخد عسل وهي تاخد عسل فسموه شهر ايه؟ العسل. عندنا احنا بقى في الشرع اسمه البناء، البناء ليه سمي بالبناء اللي هو الزواج يعني؟ قالوا لان العربي قديما لما كان يجي يتزوج كان يعمل نفسه خيمة يبني خيمة مش العربي ده يعني مش العربي اسمه صفة فكان يعمل خيمة يبني بيت يعني فسموه البناء، والمصريين بيسموها ليلة الدخلة، صحيح؟ ليلة ايه؟ بيسموها ليلة العمر، ويسموها ليلة العمر. هذيك عرفت ما انت مش مصري كحة خالص يسموها ليلة العمر ولاد الايه. بعضهم بقى بيقول لك ايه؟ عامل زي البرميل، عارف البرميل؟ من فوق عسل ومن تحت بصل من تحت ايه؟ بصل. يعني الايش بس فيها ايه؟ طبعا الكلام ده يصح يعني خالد، اقول الكلام ده متزوج؟
لا
قول براحتك ففي بداية العرس بقى جليبي رضي الله عنه وارضاه سمع منادي رسول الله ينادي يا خير الله الكاذب غزوة سبيل الله. جليبي بدأ يلبس ملابس الجهاد، يعد سيفه يلبس ملابسه. الزوجة قالت ماذا تفعل يا جليبي؟ قال أو ما سمعت المنادي يا خير الله الكاذب؟ ما كان لجليبي أن يتحدث عني ده رسول الله. قالت نحن في بداية عرس. قال لا والله لا أتخلف عن نداء رسول الله أبدا. نزل ملابس الجهاد ونزل في بداية العرس الشيخ أحمد، مش بعضهم، كان في بلدنا يعني صاحبنا شيخ من إطلاع المنابر يعني اللي هم بتوع اليمين دول يعني، قال لما تزوج ما نزلش يخطب الجمعة نام، يقول لك بقى عريس جديد وبعدين بيفتي كمان، مش اللي عريسه كده يقعد 7 أيام في بيته. ما شاء الله ما شاء الله. قلت له أين أنت من غسيل الملائكة حنظلة؟ في ليلة البناء قام جنوبا واستشهد في المعركة ونزلت الملائكة تغسله، ده عايز ينام في 7 أيام. يقول لك مش يجوز أصلي في البيت 7 أيام عشان أنا عريس. ما شاء الله عليه، دايما دي حافظينها زي الأكل. يقول لك دير السنة، لما يبقى مثلا شوية أكل في الدفاع لازم تخلص السنة، خلص. سمعنا هنا السنة ما شاء الله حريص عليها قوي في دي. أذكر إن أحدهم يعني دعا بعض الإخوة للأكل، فالأخ يعني متوسط الحال فعمل دجاجتين كده، قال هم يأكلوا فرخة دجاجة يعني والتانية تبقى للعيال، فراح حط الطعام كله. قال لك بعد ما خلصوا اللي يفضل يأكلوا إيه؟ أصحابنا كانوا وشبعوا وفضل يعني جزء كده من الفرخة وشوية أكل. أخ من بقى طبقوا السنة، فإن الإناء يسبح للعقل، أتى البيضة كلوا الأكل عشان ما يأكلوش الشياطين. فقال البيت الدايق قال له يا أخي سيبوا للشياطين اللي جوه يأكلون، ما انتش بيع، ما تسيب للشياطين اللي جوه، ما في عندي شياطين جوه عايزين يأكل. فيقول بعض الناس ما عندوش الفهم ده، يقول لك لما تكون ضيف كارت الحمد لله خلاص سيب الأكل اللي الباقي في أهل بيت، لا لازم أنسف يا اخي راعي الحياه الله دي. لا وبعدين بيبقى غصب عنه هو كل وشابع، لا ازاي؟ قال دير السنه. طب دير السنه في بيعمل ايه؟ ماشي كده؟ اشمعنى السنه في الاكل بس حافظها؟
السنه في الاكل
يخلص؟ لا ما يخلص، ياخد على قدره فقط، ثلث فقط، ده بياخد 3 أرباع وربعين فوقيهم مش عارف. ده انا اعرف في ناس سبحان الله بيطلع لهم الكرش مش هنا، فوق هنا، يبقى الكرش فوق الصدر. والله يا اخي مش عارف كده جاله منين الكرش ده فوق صدره، ما تعرفش. طيب والله بشوف ناس كده وبنات بيطلع لهم بطنهم في جنبهم يا اخي ماشي بشويه، ده الله يهديك ارحم نفسك. فنقول لك الاعتدال الله يبارك فيك، فلازم تكون تقبل الكلام ده. المهم جليبي بقى نزل في بدايه العرس الجهاد، ما نمشي في البيت، ما قالش اصلي في البيت، ده جهاد كمان اهو. طيب ودارت المعركة وخلصت المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه من تفقدون؟ قال نفقد فلانا وفلانا. أثناء عدوها عدوها فقال النبي ولكني أفقد جليبيبا فابحث لي عن جليبيب. الله شوف يا جماعة قدر الرجال. الله أكبر. قعد يبحث يبحث ورجع للنبي ورجع تاني ويرجحه من مرة تانية. أخيرا وجدوه شهيدا بين سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي فقال سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه جليبيب مني وأنا منه. الله جليبيب مني وأنا منه. أمر أن تحفر له حفرة وحمله النبي على ذراعه عليه الصلاة والسلام. فما كان الجليبيب عند موته سرير إلا ذراع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فشوف أقدار الرجال يا جماعة. واضح. فدي كفاءة هي كفاءة دينية كفاءة إيمانية. فنقول لك اقطع الشك في ايه؟ في اليقين. ما تقولش ممكن روح الفضول روح خبط جليبيب راح خبط وهو ما عندوش اي شيء صحيح لكنها بعت قال له روح خبط على فلان. وانت كذلك بقى الشباب اللي عايز يتزوج ده خبط على الباب وقته بيوتا من ابو ما تقعديش كده مستسلمه اصل ما فيش اصل ما عنديش اصل يا اخي طب ما ممكن يكون ما عندكش تروح هم يكون عندهم. يقول لك هنشتري راجل صح راجل وانت ما شاء الله راجل ولا ايه راجل ولا ايه روح هيقول لك احنا بنشتري راجل كان زمان الله بس ما زال برضه في بعضهم يقول لك نشتري راجل تلاقي يسحبوا رجلك بس وبعد كده يعني اذكر كده ايوه يقول لك لا الخفيفه عليك والتقيلة علينا. قل لا وضح لي عايز اعرف ايه الخفيفة وايه التقيلة لانه بيقولوا كده في الاول والله خالص. بص يا ابني الخفيفة عليك والتقيلة علينا بعد ما التورة تخش بتلاقي كله تقيل مفيش خفيفة انا بس بقى اتوضح كل شيء. فنقطع الشك بايه بديكم ودي قاعدة اصولية حتى في العبادات. صحابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنه يكون في الصلاة يشعر أن في ريح خرج منه أفأخرج من صلاتي؟ قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. ما تخرجش من الصلاة بأمرين أنك تسمع صوت بيب عسن دورات يعني طب أقوم اخرج خلاص هتصلي إيه انتقد وضوءك أو تشم زي قيل كده من أخبار إياهم راح لواحد شيخ فبيسأله عن حكم الفاس في الصلاة أو في بالنسبة للوضوء يعني. قال شيخنا ما قولكم في الفاس هو الريح اللي هو اللي طلع ريحة شنو يا جماعة؟ قال له مش معك نزل حالتنا بس الجماعة دول بتوع المغرب المغرب بما يعرفون. طيب انت عرفتنا قلته كذا مرة وتعبتوني معاكم الحمد لله. طيب الريح فالشيخ بقى بيسأله قال أله صوت؟ قال مثل الطبل. ابن الايه قال أله ريح؟ قال مثل القبر. قال اذهب يا بني فاغتسل فانك خريط وما فسيت. تقطع الشك باليقين. تقطع الشك بايه؟ باليقين. وكذلك في الصلاة لما تشك مثلا في عدد الركعات اجني على الأقل يعني أنا بصلي مثلا صلاة رباعية قمت في ركعة يا رب يا ترى أنا صليت ثلاثة ولا أربعة اليقين فين؟ ثلاثة والشك ايه؟ ما تنظرش للشك اعمل على اليقين وثلاثة وجيب رابعة واسجد بالسهم وهكذا في صلاتك. فالجماعة دول خدوا بالقاعدة دي هم عارفين ان المكان ده فيش في مية ولا سكان فجأة لقى طير بيحوم طب نتثبت نتثبت ودي قاعدة في كل حياتك كمان كمؤمن ان جاءكم فاسق بنبأ ها هتبين النبأ في شك خلاص كده نحتاج يقين لازم تتثبت منه قبل ان تنقله ودي المشكلة الخطيرة، النقل بدون تثبت تحدث فجوة ومشكلات، نسأل الله السلام. فقطعوا الشك باليقين فأرسلوا من يأتيهم بالخبر، فعاد عليهم الرسول يخبرهم بما رأى. رسول ما أرسلوا طبعا في بعض كل مثلا كنت رسول يصلي عليه، يعني أذكر في الإزار بروك لما جيت حديثا أنانيا فكنت بتكلم عن مسلمة الكذاب، والله العظيم يجي خمس مرات يا جماعة قاعد كده في الدرس وقال لهم مسلمة الكذاب ادعى أن هو رسول صلى الله عليه، والله العظيم يا جماعة والله قال لهم يا جماعة مسلمة الكذاب ادعى ان هو رسول صلى الله يا جماعه ما تصلوش عليه، بقول لكم ادعى ان هو رسول اللهم صل عليه، مش عارف اعمل لهم ايه، هتقول لهم ايه دول فين بعد خمس مرات لما فيهم عاد يضحكوا. فالرسول الموجود هنا ايه اللي هم ارسلوه يعني بقى بقى. خلي بالك صلى الله عليه وسلم. مش عارف ان انت قلت ايه قال ايه على المنبر، اه في واحد بيتكلم على المنبر بيتكلم يعني عن بعض العادات الخاطئه الحبيبه اليومين دول يعني في الحرام والكلام ده كله، فبيقول لك ويلتقي وتلتقي الحبيبه مع الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا جماعه الله يهديك، ما هو كلهم قاعدين نايمين، ما دي المشكلة. ده انا اذكر كانت صلاة جمعة الشيخ فتح ربنا يحفظه في مصر يعني كنا نصلي ورا منه، وفي الصلاة قرأ الفاتحة ركعة الأولى الناس قالوا امين، فركعة تانية كانوا واقفين وزيتون والله العظيم، وجي عند آخر آية أليس الله بأحكم الحاكمين، وقال آمين. بيصلوا نايمين يعمل حاجة، والله المشكلة خطيرة جدا. طبعا الصف كله ضحك وما كانتش جمعة الله يهديه. ده انا بشوف ناس وانا على المنبر بي والله بقول يا رب عدي جمعة على خير، عارف بينام ازاي يا احمد؟ والله عينه في عينه كده وبينام عمال يشد في عينيه، عينيه بتنزل وراح عامل كده اهو اثنين ثلاثه كده قدامي، يا رب طب قعدت قدامي ليه؟ انا ناقص، انا اصلا جاي نايم. فمشكله والله، فالناس بتبقى نايمه، فعشان كده نعذر الناس ده ساعات بيفهمونا غلط ساعات بينقلوا عننا غلط. هو ده اللي مشروب ده كان ايه؟ ده مش شاي، ده
شاي احباب الليمون.
يا جماعه انا ما بشربش الشاي الاخضر الله يهديكم. خلص والله يقول يا رب انا فكرت الاول اللي هو الينسون ده، كان يا رب مش صعب الينسون كمان يا جماعه كده حاطين لي ايه؟ ممكن الينسون في المانيا كده يا رب. خير مش مشكله. بعد كده تجيبوا لنا الشاي بتاعنا يا سالم. الله يهديك يا سالم البراء، انت هتشتغل لي هتجيب لي بتاع المغاربه مش كفايه الاكل؟ بناكل حريره وبناكل كسكس، عايزين بقى نشرب الشاي بتاعنا. مع ان الشاي الاخضر كله فوائد يا جماعه حقيقه، انا بضحك بس انا برضه ما بحبوش يعني هو كله فوائد. يلا الواحد تعود على الشاي الاحمر. المهم يا جماعه بداوا يتيقنوا، فارسل من ياتيهم بالخبر فعاد عليهم الرسول يخبرهم بما راى، فانطلقوا الى حيث ام اسماعيل وراوا باعينهم الخير المتدفق من الصخر، فاعجبهم ذلك واستاذنوا ام اسماعيل في الاقامه معها، فاذنت لهم واشترطت عليهم الا حق لهم في الماء اي يشربوا منه، ولكن اصل العين لها ولابنها، فارسلوا الى اهليهم وسكنوا بجوارها. يبقى معنى لا حق لكم في الماء يعني لا حق لكم في الملكية، أما استخدامها استخدموها اشربوا استخدموها عادي لكن الملكية ليست لكم. شب إسماعيل في هذه البيئة كأحسن ما يشب الفتيات، وكان يتدفق حيوية ونشاطا، وزانه خلق كريم وهكذا الأنبياء، وسجايا عظيمة فأحبه مجاوروه وقدروه وزوجوه امرأة منه، وماتت أم إسماعيل عليه السلام بعد أن شب وليدها واطمأنت عليه، والموت غاية كل حي، فسبحان الحي الذي لا يموت. وجاء إبراهيم يستطلع تركته فلم يجد إسماعيل في منزله، فقد خرج يطلب القوت لأهله. شوف الأنبياء يعملون يطلبون القوت يطلبون بالأسباب، مش زي ما انتم عارفين اسمها ايه؟ صوفيا. اسمها صوفيا. انت ايش عرفت؟ قاعد ده بيشتغل وبياكل وبيشرب وبيركب سيارات. ان كان لعجز يقبل، ان العاجز يكفل، ان كان بعد ان عمل حينا من الزمن وانفق وبعد كده الدولة بتكفله عند كبره جائز. ان كان يعمل والعمل اغلق لسبب من الدولة او لكذا، ومن قوانين الدولة انك لما يغلق العمل تنفق عليك الدولة حتى يجدون لك العمل، ماشي. انما واحد يشوف فين الثغرات ويبحث عنها عشان يجي ينام وياكل ويشرب وياخد فلوس على موائد غير المسلمين ويركب سيارات ويعمل قروش، هذا لا يجوز. صحيح؟ لأن المسألة تأتي يوم القيامة كما أخبر النبي نقطة سوداء في وجه صاحبها. نسأل الله السلام. العمل الأنبياء كانوا يعملون، يجتهدون، يأكلون من قوت أيديهم، من عمل أيديهم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلم يجد إسماعيل في منزله فقد خرج يطلب القوت لأهله، وشكت زوجة إسماعيل معيشتها. شو الأسباب الشرعية التي توجز الطلاق لبالك كذا أمر الأب؟ مجرد تخرج سر البيت فقط. طبعا لو لاحظت كده معظم النساء اليومين دول، نسأل الله السلام، سرك كله عند أمها وعند أختها وعند أخوها وعند جيرانك، نسأل الله السلام، إلا من رحم ربي وعصر. بناكل ايه، بنشرب ايه، عاملين ايه، بنروح فين، بنيجي منين. ودي اسرار يا جماعه، اسرار بيوت ما ينفعش تخرج لحد ابدا، لا لامك ولا لابوك ولا اخوك ولا لاختك ابدا. سر زوج ما ينفعش يخرج بره ابدا والا تكوني اثمه. مصيبه خطيره جدا يا جماعه، لازم نعلم ده النساء. لا يجوز تاكلوا ايه، الحمد لله بفضل ونعمه وخير، عاملين مش ما بناكلش غير كذا، ما فيش غير كذا، ده عارفني، ده مغلبني، ده بخيل. يا رب سلم. ينفع ينفع الكلام ده خالص؟ لما تروح ولا ما ينفعش ان شاء الله. الله يبارك فيك. ولما يعني بيقعد قدامي يتحملها او جامل الحمد لله، فلازم تقول لها اللهم اصلح نساء المسلمين يا رب، اللهم امين. فالمرأة شكت إسماعيل لأبيها، لأبيه، حياتنا تعبانة وضيق وبؤس، ديله بقى، وهي لا تعرف من هذا الرجل. صحيح؟ صحيح. لما سألها عنها وأخبرته أنهم في شدة وضيق، فطلب منها أن تكرئ زوجها السلام وأمره بتغيير عتبة داره. لم تكن تعلم الزوجة أن الشيخ الذي مر بها هو والد إسماعيل، كما أنها لم تكن تعلم أن الرسالة التي نقلتها إلى زوجها كانت تطلب طلاقها، يعني بيدها نقلت خبر طلاقها. شوف بقى أهم، شوف العلم باللغة بقى والإشارات مفيد إزاي. إن الجهل ده مصيبة، الجهل مصيبة. وقد فعل الإبن ما أمره به والده وطلق زوجته. شوف البر بقى ليه، لأنه كان لأمر شرعي. قد يأتي مثلا ولد يقول الابن طلق زوجتك، ليه؟ عشان البنت ملتزمة مثلا، يسمع؟ لا ما يسمعش. عشان البنت متدينة مش عايزة هي تقعد في وسط اخوات وكذا وكذا، وبتحاول تاخد نفسها كده مكان خاص كده، طلقها. لا، اطلقها امتى؟ لما يكون في امر شرعي، هي ادخلك او سمعتها مش كويسة او الى اخره. ساعتها نسمع ونطيع. عند امر شرعي كما فعل اسماعيل عندما امره الخليل بفراق زوجته. المهم، لقد راى ابراهيم عليه السلام ان هذه المراه لا تصلح ان تكون زوجه لنبي رسول، مش ممكن تبقى زوجه نبي ابدا. يعد لان يسود ويقود ويربي اهله واولاده والناس من حوله، فالزوجه التي تطيل الشكوى وتكثر التبرم لا يمكنها ان تكون عونا لزوجها على المهمات الكبار التي يعد لها. هتبقى كثير في الشكوى، هتقرفك، هتتعبك، مش هتفرغك انت للمهمه الموقعه على عاتقك. وعندما عاد إبراهيم في المرة الثانية وجد امرأة أخرى يخالف حالها حال من كانت قبلها، لا أباع النقيب، زوجة طيبة صالحة يعني تحمد النعمة وتشكر. هذا كويس ده، ولمت عملت أخضر مرتين، ده بقى غامي شوية بس والله أسود. طيب بارك الله فيك. أيوة كده محمد، خليت عملية تزبط شوية لحسن. أحيانا الواحد يقول كلام كده ما فلازم يزبط عشان نعرف نقول الحمد لله. بارك الله فيك. الشاي الأخضر ده خلنا نضحك كتير، مش عارف يحط فيه الشاي دي. المهم، فرضي بزواج ابنه منها وأمره بإمساكها، وقد سألها عن معيشته فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله وحملته. فده دايما نقول للشباب المقبل على الزواج في الرؤية الشرعية، لاحظ منطق الزوجة اللي انت هتتجوزها، شوف بتتكلم ازاي، مهم جدا عشان تعرف خلقها من خلال لسانها. شوفها بتتكلم، بتحمد ربنا كتير ولا لا، بتسبح ربنا ولا لا، بتقول مثلا لأي أمر تعمله إن شاء الله ولا لا. دي كلها نتيجة، يعني الكلام ده كله دليل انها عندها دين. تقول لك مثلا الأسبوع الجاي إن شاء الله هنعمل كذا إن شاء الله، الحمد لله أنا موفقة في الدراسة، الحمد لله والدي، الحمد لله دايما بتحمد ربنا بتذكر الله، يبقى دي فيها خير، يبقى دي فيها إيه خير. مشتغل كلامها كده كله بعيد الناحية التانية ما تنفعناش. المهم، هو أنت بقى هتحجبني؟ مش أنا اللي بحجب يا ست والله، الله اللي بيحجب مش أنا، حجاب فرض. تقول لك لا، بقول لك ايه اسمع، بقول من دلوقتي ايه يا ستي، من دلوقتي في ايه، انا بص البس اللي انا عايزاه. دي ما تنفعناش، دي ما تنفعناش. ايه تلبس انت عايزاه ده؟ يعني ممكن انت تلبسي شورت تمشي في الشارع؟ ما انت دي اللي انت عايزاه، ينفع؟ ما ينفعش. هو اما الانسان يكون راجل
او خير.
الله يبارك فيك، ربنا يرضى عليك. صحيح، انا كنت اقول او مش راجل. فدي تتعبك. طيب المهم، وسألها عن طعامهم وشرابهم فقالت اللحم والماء، فدعا لهم إبراهيم بالبركة في اللحم والماء، ولو كان لهم حب يأكلون منه لدعا لهم فيه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وكان من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم أن اقتصار أهل مكة على اللحم والماء لا يضرهم، بينما يضر من اقتصر عليهما من غيرهم. يا الله، أمر عجيب جدا. بدعوة إبراهيم لو أهل مكة ما كانوش غير اللحم والماء فقط ما يتعبوش، بيخلاش غيرهم من البلاد الأخرى. انت عايز تاكل لحم بس، يجي لك نقرس وناس بيقول لك انا عندي مرض الملوك. نقرس ما شاء الله عليك، ما تاكلش لحم كتير. طيب انما اهل مكه ياكلوا براحتهم، ياكلوا لحم براحتهم، ان في دعوه بالبركه، دعوه بايه؟ وعشان كده سبحان الله فعلا البلاد دي يا جماعه لا يخلو بيت من اللحم والسرير. اي حد تروح له مثلا، يعني لنا في السعوديه جدك ايه؟ السرير ده، اللحم بالسرير، ليه جدك البتاعة الكبيرة دي وفيها لحم مدفون، وانت بقى طلع بقى انكش وقلب وحفر في الحفر دي هتلاقي، صحيح الحفر مليان. لبركة دعوة الخليل عليه السلام. وجاء إبراهيم عليه السلام في المرة الثالثة يزور ابنه ويستطلع أحواله، فوجده هذه المرة في الديار جالسا يبري نبله تحت تلك الدوحة التي تركه تحتها صغيرا عندما جاء به أول مرة تلك الديار. فقام إسماعيل إليه فصنع ما يصنع الولد بالولد والولد بالوالد من الترسيم والمعانقة والتقبيل نحو ذلك، وأخبره بأمر الله له ببناء البيت الحرام، وأنه أمر إسماعيل بإعانته على بناء البيت. فبادر إسماعيل عليه السلام إلى طاعة أمر الله، فبنى إبراهيم البيت وساعده في ذلك إسماعيل، وكان هما يبنيان يدعوان قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول المصنف هذه القصة أيضا في التوراة. أنا المقام ضاق بنا، فهنرجع بيان هذه القصة كما جاءت في التوراة إن شاء الله تعالى، إن قدر بقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.